أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سورة الاضطرار، إذا لم يتمكن من أخذ حقه إلا بالترافع إلى حكام الجاور، فهل هذا جائز أو لا؟ كان الكلام في استعراض الأدلة الدالة على الجواز، وكان الكلام بالتحديد في الدليل الأول منها، والدليل الأول هو في واقعه تمسك بالأصول المؤمنة. لكن بعد ماذا؟ بعد إخراج صورة الاضطرار من أدلة المنع والتحريم، فإنه بعد عدم شمول أدلة المنع والتحريم في صورة الاضطرار حينئذ يشك في الحرمة في صورة الاضطرار، والأصول المؤمنة تجري للتأمين عن الحرمة في هذه الصورة. الكلام هذا أنه بين في هذا الدليل أن الأدلة الدالة على المنع مختصة بصورة الاختيار ولا تشمل، يعني ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار، وبينا كيفية دلالة هذه الروايات على ذلك. لكن قلنا في المقابل قد يقال بوجود بعض الأدلة المطلقة، مطلقة تدل على الحرمة مطلقة، تدل على المنع مطلقة، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى البراءة، لا يمكن الرجوع إلى البراءة. افترض أن بعض الأدلة ليس فيها إطلاق، لكن إذا تم وجود دليل معتبر فيه إطلاق يدل على الحرمة حتى في صورة الاضطرار، لا يمكننا حينئذ الرجوع إلى إطالة البراءة ونحو إطالة البراءة في صورة الاضطرار. لماذا؟ لوجود الدليل الدال على الحرمة بحسب الفرض. ما هي هذه الأدلة المطلقة؟ قلنا ذكرت آيتان كمثال على ماذا؟ على الأدلة المطلقة. الآية الأولى تكلمنا عنها وبينا أنها ليس فيها إطلاق، وأما الآية الثانية التي ذكرت في المقام وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآية تقريب الاستدلال بالآية، بينا قلنا أنه الآية يفهم منها المنع من التحاكم إلى الطاغوت باعتباره من لوازم شنو؟ الإيمان، باعتباره من لوازم الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذان أمران لا يجتمعان، الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والتحاكم المن إلى الطاغوت، لأن من بعض ما أنزل إليك أنهم شنو؟ أمروا أن يكفروا به، فهذا لا يشمعان. ففيها دلالة واضحة وبعبارة بليغة جدا على ماذا؟ على المنع من التحاكم إلى الطاغوت. فيقال أن هذه مطلقة، هذه المنع من التحاكم إلى الطاغوت المستفاد من هذه الآية مطلق، ليس مخصوصا مختصا بصورة الاختيار، بل هو كما هو ثابت في صورة الاختيار ثابت أيضا في صورة الاضطرار. هذا تقريب الاستدلال. لكن يمكن أن يقال في مقام الخدشة في هذا التقريب في هذا الاستدلال هو أن الآية الشريفة واضح من خلال سياقها، من خلال الآيات التي ذكرت قبلها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم تأتي هذه الآية، الآية تقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم كذا كذا. ظاهر من القضية أن الآية أنها تشير إلى جماعة معينة، تتحدث عن هؤلاء، عن هذه الجماعة المعينة التي تزعم وتدعي أنها تؤمن بما أنزل إليك، لكنها في نفس الوقت تتحاكم من إلى الطاغوت. السياق الآية سياق حديث عن أشخاص أو جماعة معينين تتحدث عنهم الآية الشريفة. واضح أن إذا افترضنا ذلك أن هذه الجماعة المعينة هؤلاء الأشخاص المعينين اللي صفاتهم هذه، صفاتهم هذه أنهم يدعون الإيمان بك لكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، هذه هي صفاتهم. إذا كان الحديث عن أشخاص معينين فمن الواضح أن هؤلاء الأشخاص المعينين يتمكنون من الرجوع والتحاكم إلمن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يتمكنون من الرجوع والتحاكم إلى الرسول، لكنهم لا يتحاكمون إلى الرسول وإنما يتحاكمون إلمن إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى الطاغوت. إذن الآية هي تنهى عن التحاكم إلى الطاغوت، لكن تنهى من؟ تنهى جماعة عن التحاكم إلى الطاغوت مع تمكنهم من التحاكم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيرد فيها نفس ما ذكرناه في ماذا في الروايات السابقة، من أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار وعدم التمكن من التحاكم إلى الرسول، وإنما أقصى ما فيها أنها تدل على المنع من التحاكم إلى الطاغوت في صورة إمكان التحاكم إلى من؟ إلى الرسول أو إلى حاكم العادل أو إلى الواجب للشرائع. أقصى ما فيها هو هذا، وليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار. ومن هنا يبدو أن الدليل الأول تام، بمعنى كما قلنا أن الأدلة الدالة على تحريم التحاكم إلى الطاغوت يعني ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار، وهذا مطلب صرح به المحققون من علمائنا وأكدوه، لكن بهذه الحدود بينا بذلك. ليس الغرض من ذلك والاستدلال بهذه الأدلة على جواز التحاكم في صورة الاضطرار، وإنما الجواز يثبت كما قلنا بالرجوع إلى إصالة البراءة ونحو إصالة البراءة، وإنما الغرض هو إخراج صورة الاضطرار من الأدلة ماذا؟ المانعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به على الجواز في صورة الاضطرار هو التمسك بأدلة نفي العسر، نفي الحرج، ونفي الضرر، فأمثال هذه الأدلة التي قلنا أنها تكون حاكمة على ماذا؟ على الأدلة الأولية بلا إشكال عندما يتحقق موضوعها من الحرج والضرر والعسر، وأمثال هذه العناوين الثانوية تكون ماذا؟ تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، بمعنى أنه حتى لو سلمنا أن الدليل يدل على المنع من التحاكم إلى الطاغوت مطلقا، هذه الأدلة تكون حاكمة على هذا الدليل ورافع لهذا الحكم ومثبت علما للجواز، فيكون الحكم الحرمة مرفوعة، حرمة الترافع وحرمة أكل المال المأخوذ بهذا التحاكم بهذا الحكم أيضا تكون مرفوعة، عندما يكون يلزم من ذلك ماذا؟ الحرج، أو يلزم العسر، أو يلزم ماذا؟ الضرر. إذا استشكل في هذا الدليل بدعوى أن الحرج لا يتحقق في جميع الموارد، لا يتحقق في جميع، في بعض الموارد هنقول أو في كثير من الموارد لا يلزم من عدم التحاكم ومن حرمة التحاكم إلى الطاغوت حتى في صورة الاضطرار التي نتكلم عنها لا يلزم الوقوع في الحرج. إذا استشكل في تحقق الحرج في جميع الموارد التي هي تقع في محل الكلام، وبالتالي لا يجوز التمسك بأدلة نفي الحرج لنفي التحريم والوصول إلى الجواز، لكنه الظاهر أنه لا يمكن الاستشكال في تحقق الضرر، تحقق الضرر واضح، تحمل عدم وصول الحق إلى الشخص عندما يكون الحق صاحب الشخص صاحب حق، صاحب حق ويعلم أن هذا حقه، واقعا هذا حقه، هذا المال ماله، واضح، نحن نمنعه من ماذا؟ من التحاكم إلى الطاغوت، هو لا يتمكن أن يتحاكم إلى القاضي العادل ولا يتمكن من أخذ حقه من التحاكم عن طريق التحاكم من القاضي العادل، ومضطر إلى التحاكم من إلى قاضي الفاقد للشرائط. حينما نمنعه من التحاكم إلى القاضي في هذه الحالة، في حالة الاضطرار، يعني نفوت عليه حقه، نفوت عليه ماذا؟ استرداد حقه واستنقاذ حقه. هذا افترض أنه لا يكون في جميع الحالات حرجيا، لكنه هو في جميع الحالات شنو؟ ضرر. وضرر هذا ضرر يلحقه بلا إشكال، هذا ضرر يلحقه، وأدلة نفي الضرر تكون موجبة لانتفاء الحرمة وإثبات الجواز في محل الكلام. هذا هو الدليل الثاني. ما في مشكلة على تقدير أن واحد يناقش ويقول بأنه حتى الضرر يمكن المناقشة في تحققه في جميع الموارد، يكفينا الدليل الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. هذا كله إذا كان الشخص الذي نريد أن نجوز له التحاكم إلى الطاغوت في صورة الاضطرار كان الشخص عالما بثبوت حقه، عالما بثبوت حقه، فإما عالما بثبوت حقه واقعا، وإما يكون عالما بثبوت حقه تعبدا لا واقعا. مكفر بينهم في كلتا الحالتين كلام السابق يجري، ونلتزم بماذا؟ بجواز التحاكم وحلية المال الذي يؤخذ عن طريق هذا التحاكم. أن يكون عالم بثبوت حقه تعبدا يعني شنو؟ من قبيل هو ما عدى علم وجداني بثبوت حقه، لكن فتوى المجتهد مالته اللي قلده تقول له بأنه لك حق في ماذا؟ ها؟ في هذا المال لك حق عند زيد من الناس. فتوى المجتهد يقول له فتوى المجتهد ماذا؟ حجة. فيكون عالم تعبدا لثبوت حقه في ماذا؟ في ذلك. أو قامت عنده البينة على أنه أنت لك مقدار من المال عند زيد، لك مقدار من المال عند زيد مثلا، قامت البينة أيضا يصبح عالم لثبوت حقه تعبدا. في كلتا الحالتين يأتي الكلام السابق، يجوز له التحاكم ويحل له المال المأخوذ عن طريق هذا التحاكم. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن عالما بذلك، لا يكون ليس عالم بثبوت حقه لا واقعا ووجدانا ولا جنا ولا تعبدا، شاك ما يدري عد حق عد فلان أو ما عد حق عد فلان، ما عد دليل على ثبوت الحق له، في هذه الحالة هل يجوز له الترافع عند الطاغوت إذا لم يتمكن من الترافع عند الحاكم العادل؟ وهل يحل له أخذ المال بواسطة الترافع عند هذا الطاغوت إذا حكم له؟ هل يجوز أو لا؟ الظاهر هو عدم الجواز وعدم الحلية، عدم حلية أكل المال وأخذ المال. والسبب في ذلك هو استشكال في صدق الاضطرار المسوغ المال للجواز، لأن المفروض أن الجواز إنما التزمنا به في حالة شنو؟ في حالة الاضطرار. الاضطرار المقصود به كما فسروه وكما بيناه في الدرس السابق، المقصود به هو هذا، أن لا يتمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع أدنى عند الحاكم الجاهل، هذا الاضطرار المقصود به. هذا الاضطرار لا يصدق إلا عندما يكون الشخص عالما بثبوت حقه، عالما بثبوت حقه، فيقال أن هذا لا يتمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع علما إلى الطاغوت إلى أهل الجور، فيصدق الاضطرار فيقال هذا لك جاهل. وأما إذا هو كان شاك في أنه له حق عند زيد أو ليس له حق عند زيد، لا يصدق الاضطرار حينئذ، لا يصدق الاضطرار بالمعنى الذي نتكلم عنه. أي اضطرار هذا وهو لا يعلم بثبوت حقه في عند زيد؟ فلا تدل، لا يكون حينئذ هذا مستثنى من الأدلة، بل يكون مشمول لأدلة المنع وأدلة تحريم الرجوع إلى الطاغوت ومقتضى هذه الأدلة هو حرمة الرجوع إليه والتحاكم عنده، وبالتالي حرمة أخذ المال الذي يحكم به على تقدير أن يحكم له به. في ذيل هذا المطلب هناك مطلب ذكره أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم، وهو منقول عن صاحب الكفاية المحقق السبزواري. صاحب الكفاية استشكل في الجواز الذي انتهينا إليه في صورة الاضطرار، في صورة الاختيار لا إشكال في التحريم، لكن استشكل في الجواز في صورة الاضطرار بهذا البيان، لأن الحكم من قبل الجائع هذا فعلا محرم من قبل الجائع، والترافع إليه يعتبر إعانة على ماذا؟ على الإثم، فيكون ماذا؟ فيكون منهيا عنه ومحرما، فيكون الترافع حرام لأنه جائز كما تقولون. لماذا؟ لأن في الترافع إعانة، إعانة علمًا، إعانة لذلك الحاكم الظالم، الحاكم الجائر، إعانة له على ماذا؟ على أن يحكم، والمفروض أن حكمه حرام وفيه إثم، فيكون هذا إعانة على الإثم وإعانة على الحرام، فيكون الترافع حرامًا والتحاكم إليه حرامًا حتى في صورة الاضطرار. هذا المطلب وقع موضع يعني إشكال من قبل المعلقين على هذا الكلام، وفي الحقيقة عمدة الإشكال هو هذا، أن الإعانة كما قرأناها في مكاتب الشيخ قدس الله نفسه، الإعانة مأخوذ فيها القصد، مأخوذ في مفهومها ماذا؟ قصد تحقق الفعل المعان عليه، مأخوذ في هذا القصد. أما إذا واحد هنقول مسامحة أعان غيره في حال النوم، في حال النوم أعانه، قدم له بعض المقدمات التي اعتمد عليها ذاك في ارتكاب شنو؟ الإثم والحرام، لا تطلق الإعانة. إعانة متقومة بماذا؟ بالقصد. إذا قلنا أن الإعانة متقومة بالقصد، حينئذ نستشكل في صدق الإعانة في محل الكلام. لا تصدق الإعانة في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أن هذا الشخص قصده وهمه هو ماذا؟ هو استنقاذ حقه، قصده هو التوصل إلى حقه، ليس من قصده أن يعين هذا على ماذا؟ على الحرام، وإنما تمام ما يقصده هو ماذا؟ هو أن يتوصل إلى حقه ويستنقذ حقه. فصدق الإعانة في محل الكلام هذا ليس واضحا، مضافا إلى أنه أدلتنا في العسر، أدلتنا في الحرج الدليل الثاني، أدلتنا في الضرر، واضح أنها لا تفرق بين أن يكون الدليل المحكوم لها هو حرمة التحاكم إلى الطاغوت، أو يكون الدليل المحكوم لها هو شنو؟ هو حرمة الإعانة لنا على الإثم. أي فرق بينهما؟ كما قلنا هناك بأن أدلة نفي العسر ونفي الضرر تكون حاكمة على أدلة حرمة التحاكم إلى الطاغوت، لأن عندنا أدلة كبيرة تدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت، لكن أدلة نفي الضرر ونفي الحرج حكمت عليها وأخرجت حالات الضرر وحالات الحرج من تلك الأدلة الدالة على التحريم. كذلك نفس العملية نسويها بالنسبة إلى أدلة حرمة الإعانة على من؟ على الإثم. لو سلمنا صدق الإعانة في المقام، فأدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر تكون حاكمة على تلك على ذلك الدليل، والنتيجة أننا نتوصل إلى الجواب. إلى هنا تم الكلام عن المقام الأول. إذا تخطرون في بداية البحث قلنا أن الكلام يقع في مقامين، أولا في القاضي المنصوب وما هي الشرائط المعتبرة وما هو الدليل على نصب القاضي، شنو الشرائط المعتبرة، والمقام الثاني يقع في قاضي التحكيم. وفي قاضي التحكيم نتكلم عن أن الشرائط التي فرغنا عن اعتبارها في القاضي المنصوب هل هي معتبرة في قاضي التحكيم أو ليست معتبرة في قاضي التحكيم كلا أو بعضا. وتكلمنا عن القاضي المنصوب. إلى هنا تم الكلام عن القاضي المنصوب وما هي الشرائط المعتبرة فيه. الآن ندخل في المقام الثاني. طبعا نحن عكسنا الترتيب، يعني السنة قدم الكلام عن قاضي التحكيم ثم ذكر الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب. قلنا من ناحية منهجية لعل هذا يكون أوضح. على كل حال الكلام يقع في قاضي التحكيم. قاضي التحكيم المراد به هو الشخص الذي يتراضى الخصمان ويتفق الخصمان على تقديم الدعوى إليه، ويطلبون منه أن يفصل في هذه الدعوى ويحل هذه الخصومة، يرضون بحكمه، لكن يتراضى به ماذا؟ الخصمان، كل من الخصمين يرضى بحكم هذا الحاكم، شخص يتفقان عليه ويحكمان في هذه القضية. قاضي التحكيم طبعا على تقدير القول بنفوذ حكمه، يعني هذا كلام سيأتي، من الأدلة الدالة على نفوذ حكمه وهل هي تامة، إنها معارض يدل على عدم نفوذ حكمه أو لا، هذا كلام سيأتي مفصلا. لكن على تقدير نفوذ حكمه لا إشكال في أن قاضي التحكيم على تقدير نفوذ حكمه، نفوذ حكمه يكون في طول التراضي والتحاكم والتوافق على الرجوع إليه، يكون في طوله. ومن هنا يختلف قاضي التحكيم عن قاضي المنصوب في هذه النقطة، لأن القاضي المنصوب نفوذ حكمه ليس في طول التراضي بين الخصمين، ليس في طول التراضي. لو فرضنا أن أحد الطرفين ما كان يرضى أن يرجع إلى هذا القاضي المنصوب، حكمه يكون نافذ في حقه، وهو ملزم بتنفيذ ماذا؟ بتنفيذ هذا الحكم. إذن نفوذ حكم قاضي التنصيب ليس في طول ماذا؟ في طول التراضي. قاضي التحكيم ليس هكذا. قاضي التحكيم لو قلنا بنفوذ حكمه، وهذا مطلب سيأتي، فنفوذ حكمه يكون في طول التراضي، يعني لو لم يكن هناك تراض من الطرفين لا يكون حكم الشخص ماذا؟ لا يكون حكم، لا يكون قاضي تحكيم، فلا يكون حكمه بالتالي ماذا؟ نافذا. هاي النقطة، هذا الفارق بين القاضيين في الحقيقة يسمح لنا أن نقول أنه يعتبر في قاضي التحكيم أن لا يكون منصوبا، لا بالنصب الخاص ولا بالنصب العام. ليش؟ لأنه بمجرد أن يكون منصوب بالنصب الخاص أو بالنصب العام، إذن يكون نفوذ حكمه ليس في طول ماذا؟ ليس في طول الخاص. منصوب بالنصب الخاص أو بالنصب العام، ولا إشكال في أن المنصوب بالنصب الخاص أو العام نفوذ حكمه ليس في طول التراضي. أحد الخصمين إذا لم يرضى، مو مشكلة، لا يرضى، حكمه يكون نافذ في حقه. إذن لو فسرنا قاضي التحكيم بهذا التفسير كما هو الظاهر، إذن يعتبر في قاضي التحكيم أن لا يكون منصوبا لا بالنصب العام ولا بالنصب الشنو ولا بالنصب الخاص. هذا الكلام اللي نقوله، هذا الكلام لا يعتبر في قاضي التحكيم ذلك، ليس المقصود منا هو أنه لا نحتاج إلى إثبات وإقامة دليل على ماذا؟ على الإذن لقاضي التحكيم في القضاء، إقامة دليل على نفوذ حكمه. ما يعني أننا لا نحتاج إلى دليل، بعبارة أخرى أن هذا الكلام ما يعني أن مشروعية قضاء قاضي التحكيم ونفوذ بالتالي في حق الخصمين يكفي فيه مجرد تراضي الطرفين. لا، ما نقول شيء، ما حد يقول بهذا الشيء. لا يكفي فيه مجرد أن اثنين يتفقون على تحكيم زيد حتى يكون حكم زيد شنو؟ نافذا في حقهما، بحيث يحرم عليهم ماذا؟ مخالفته. لا، قاضي التحكيم أيضا يحتاج إلى دليل على ماذا؟ على نفوذ حكمه. مثل بالضبط مثل قاضي الموصول، كما أن القاضي الموصول يحتاج إلى دليل على نصبه ونفوذ حكمه وتقدمت الأدلة في ذلك، كذلك قاضي التحكيم نفوذ حكمه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة الدليل على أن حكمه نافذ. غاية الأمر أن الفرق بينهما، هذا أشرنا إليه في بداية الوحي، أن الفرق بينهما أن نفوذ حكم القاضي المنصوب ليس في طول التراضي، بينما نفوذ حكم القاضي التحكيم هو ماذا؟ هو في طول التراضي. يعني الشارع يقول إذا تراضيتما بشخصين أنا أحكم بأن هذا يكون قضاؤه شنو؟ نافذا. الحكم بنفوذ القضاء يكون في طول التراضي في قاضي التحكيم، بينما لا يكون في طول التراضي في بالنسبة إلى قاضي ماذا؟ المنصوب. بناء على هذا الكلام، قبل أن ندخل في أصل البحث، بناء على هذا حينئذ نقول أنه يمكن تحقق قاضي التحكيم أو قضاء التحكيم في زمان الغيبة، لأن يعني هذه مسألة أثارها علماءنا، أكو نزاع بينهم أنه يمكن تصور قضاء التحكيم في زمان الغيبة أو ما يمكن تصوره. بعضهم قالوا ما يمكن تصوره، شنو قضاء التحكيم؟ أقول أنه بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه نقول له يمكن تصور تحقق قاضي التحكيم، تحقق قضاء التحكيم في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، وذلك بأن يرجع المتخاصمان إلى شخص فاقد لبعض الشروط المعتبرة في القاضي شنو؟ في القاضي المنصوب. أن يكون فاقد لبعض الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب، لكن هذه الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب التي يكون قاضي التحكيم فاقدا لها، لابد أن نفترض أنها ليست من الشروط المعتبرة في نفس القضاء وفي نفس فصل الخصومة، وإنما نقول هي معتبرة في ماذا؟ معتبرة في منصب القضاء. ليش هذا نقوله؟ لأنه إذا ما قلنا شيء يجي هذا الإشكال مالته، إنه ما يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان غيبة. ليش؟ لأنه قاضي التحكيم إذا كان نعتبر به كل ما نعتبر في قاضي ماذا؟ في قاضي المنصوب من الشرائط، إذا قلنا بذلك حينئذ بعد قاضي التحكيم في زمان الغيبة ما له معنى، لأنه هذا القاضي الذي يرجع إليه يتراضى به الخصمان إذا كان جامع للشرائط فهو موصوف، بعد يخرج عن كونه قاضي تحكيم يكون قاضيا شنو؟ منصوبا، مجتهد جامع للشرائط الأخرى ذكر وحر وكذا إلى آخره، يكون قاضي منصوب. بعد ما يكون نفوذ حكمه في طول التراضي فلا يكون قاضي تحكيم، وإن لم يكن جامعا للشرائط فإنه لا أثر لحكمه، حكمه لا يكون ماذا؟ لا يكون نافذا، لأن المفروض أننا نشتغل في نفوذ حكمه جميع الشرائط المعتبرة في قاضي القاضي شنو؟ موصول. فإذا كيف يمكن تصور تحقق قاضي التحكيم في زمان الغيب؟ هذا اللي نرجع إليه يتراضى به الخصمان، لو مجتهد لو مو مجتهد، إذا مجتهد هو منصوب مو قاضي تحكيم، إذا مو مجتهد هم حكمه ملاء يلغى حكمه ليس له أي أثر. واضح؟ نقول أنه لا يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة، وذلك لأن نفترض أن قاضي التحكيم الذي يرجع إليه الخصمان يتراضى به الخصمان فاقد لبعض الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم، لكن ليست من الشرائط المعتبرة في أصل القضاء، وإلا إذا كان فاقد للشرائط المعتبرة في أصل القضاء أيضا لا ينفذ حكمه، لا ينفذ حكمه. يعني نقول أنه هذا ينفذ حكمه، طبعا على تقدير دلالة الأدلة على نفوذ حكمه، لا ينفذ حكمه إذا كان فاقد للشرط من الشرائط المعتبرة في أصل القضاء، مثل العدالة، إذا كان هو فاسق هذا مو معتبر في منصب القضاء، في من يتولى منصب القضاء، هذا معتبر في نفس القضاء، في نفس الخصومة. فإذا كان هو فاقد إلها حين قضاءه لا يكون معتبر ولا يكون نافذ، لا يكون نافذ لأنه ليس واجب للشرط المعتبر في نفوذ القضاء وفي نفوذ الحكم. لا، نفترض أن هذا الشخص فاقد لبعض الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب التي هي شرائط في ماذا؟ في منصب القضاء، في تولي منصب القضاء، كما قد يقال بالاجتهاد، أن الاجتهاد من ماذا؟ من المناصب، من الشروط المعتبرة في منصب القضاء. هو هذا مو مشكلة، هذا فاقد لهذا الشخص، فاقد لهذا الشخص، لكن لا ضير في أن نقول لو ساعدت الأدلة طبعا أن نقول بأن حكم يكون شنو؟ وأن قضاء يكون شنو؟ واضح. إذن يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة لأن يكون الشخص الذي يتراضى به الحكمان ممن يكون واجدا للشرائط وفاقدا لبعض الشرائط المعتبرة في المنصب، فحينئذ يقع الكلام أن هذا قاضي التحكيم الفاقد لشرط للشرائط المعتبرة في المنصب هل يكون حكمه نافذا؟ أكو دليل يدل على نفوذ حكمه بعد فرض التراضي به أو لا؟ ما عندنا دليل يدل على نفوذ حكمه بعد فرض التراضي به. وقت انتهى، هذا محل الكلام. إذن لخص هذا الكلام حتى ندخل في أصل البحث. بالنتيجة يبدو هكذا، لأنه إذا قلنا بأن جميع الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب معتبرة في قاضي التحكيم، هذا الإشكال يكون محكم. بعد ما عندنا قاضي التحكيم في زمان الغيبة، ما عندنا بعد، لأن قاضي التحكيم كان واجد لجميع الشروط فهو قاضي منصوب، وإلا فهو شنو؟ فهو لا يكون كذلك. وأما إذا قلنا بأنه لا، ليس القاضي التحكيم، لا يشترط في قاضي التحكيم أن يكون واجب لجميع الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب، حينئذ يمكن البحث عن نفوذ حكمه أو عدم نفوذه. وهذا ما سيظهر من خلال استعراض الأدلة الدالة على نفوذ حكم قاضي التحكيم وما لا يشترط في نفوذ حكمه والأدلة التي تدل على عدم نفوذ حكمه، و يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.